قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وحب البذل من خير السجايا تجمل بالعطاء تعش كريمه في الحنايا.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله عز وجل، يشرف اللقاء بعوامل عدة في هذا اليوم. الأمر الأول أننا جئنا لأشرف رسالة، وهي رسالة القرآن، من خلال جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية، لنناصر ونؤازر هذه الأهداف السامية والآمال الراقية في أن يكون هناك حفاظ لكتاب الله عز وجل، مليون حافظ يتلوه، ملايين أخرى في هذا البلد ثم في العالم كله، واهتماما خاصا بنساء هذه الأمة. الشرف الثاني أننا نلتقي في بيت الله عز وجل، في مسجد القدس، هذا المسمى الرائع الذي يشوب القلب فيه كثير من الشجن، لكنه يحمل كثيرا من الأمل، لكنه بيت الله، فيه يؤسس الرجال والنساء لصناعة، كما قال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الشرف الثالث أننا نلتقي في شهر رمضان، في أوائل العشر الأواخر من رمضان، حيث أقسم الله بهذه الأيام والليالي، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال المفسرون: هي العشر الأواخر من رمضان، أو العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا حرج أن تكون هذه العشر الأواخر والعشر الأوائل معا، فلا يوجد أكرم من الرحمن، يعطي الفرص لعباده كي يؤوبوا، كي يعودوا، كي يتوبوا إليه، فيقبل منهم سبحانه، لأنه هو القائل: ذلك بأن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الشرف الرابع هو موضوعنا، موضوع القدس، ودورنا نحو المسجد الأقصى، نحو فلسطين، نحو أم القضايا الإسلامية في واقعنا المعاصر، نحو حجر الزاوية في ذلة أو عزة هذه الأمة، نحو هذه القضية التي عليها محور التغير في العالم كله، لا أقول في أرض فلسطين أو في الأمة العربية والإسلامية، التغير الذي سيحدث بإذن الله على أيديكم أيها النبلاء، أيها الكرماء، أهل القرآن، أهل بيت الله تبارك وتعالى، هذا التغير سوف يحدث تغييرا في منظومة العالم كله، فمن أراد أن يمسك بزمام التغير في العالم كله، فلتكن قضية فلسطين والأقصى والقدس هي القضية الأولى التي ندور حولها والتي نخطط لها. أما دورنا نحو المسجد الأقصى والقدس فأحدده في نقاط ثلاث. النقطة الأولى فكرية، والنقطة الثانية قلبية، والنقطة الثالثة عملية. أما النقطة الأولى فهي التأكيد على إسلامية القضية وليست عروبة القضية، ليست فلسطينية القضية وليست عروبة القضية. نعم هي تحمل هذه الخصائص أيضا، لكن اختزال القضية الفلسطينية أن تكون فقط قضية فلسطينية معناه أنها قضية 6 ملايين أو 7 ملايين إنسان في العالم فقط. إذا اختصرناها في القومية العربية فهي قضية فقط 300 مليون إنسان في العالم هم العرب. إذا اختصرناها في القضية القومية ربما يختلف الناس داخل المنطقة العربية على هل نحن عرب أم لا، والعروبة في الحقيقة ليست كافية وحدها وإن كانت مهمة. نحن نعيش أزمة تفتيت القضية. انظروا إلى هذا الشاعر الذي يعلن في كل بلد أن تهتم بنفسها وأن تنسى القضية الأخرى للبلد المجاور، يقول: بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هل ترون فجورا أكثر من ذلك؟ شاعر يجترئ على الله، يرى تقديم البلاد على الأديان، على الدين، على الإسلام، يرى أن الكفر أولى أن يوحدنا من الإسلام، ولا حرج أن نذهب إلى جهنم، لكن المهم أن نتحد على أي شيء ولو كان كفرا بواحا. من الذي يمكن أن يوافق على ذلك في أمة الإسلام؟ ومن الذي خول هذا الشاعر أن يتحدث باسم القومية العربية أو باسم بلاد في الأمة العربية والإسلامية؟ إن كثيرا مما يعرض في التلفزيون، في الجرائد، في المجلات، في الصحف، في الطرح العام، أن القضية الفلسطينية قضية فلسطينية، والاهتمام شكلي في عالم العرب اليوم. ضربت غزة ضربة موجعة، ضربة تؤلم كل إنسان حر، تحرك أحرار العالم كله، وبقيت الأمة العربية في حيرة هل تعقد مؤتمر قمة أم لا من أجل فلسطين وغزة، وعقد مؤتمر ضعيف اعتذر فيه من اعتذر، لكن عندما كان المؤتمر القمة الرسمي، هذه كانت قمة غير عادية، جاءت القمة من أجل الأزمة المالية الاقتصادية، اجتمعوا جميعا فعلت قيمة المال على قيمة القدس والأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما التقيت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. هل يعقل أن تنسى هذه القضية من الأمة العربية والإسلامية 4 أعوام الآن من الحصار البغيض على إخواننا في غزة حماة الأقصى، لأنهم رفعوا راية الجهاد والمقاومة، والجهاد فرض شرعي ليس على أبناء فلسطين وإنما على الأمة كلها، لأنهم رفعوا راية الحصار، رفعوا راية الجهاد يحاصرون. كان هذا الحصار مفروضا على النبي وصحبه، وكفار قريش قد ورثوا لكفار العالم اليوم نفس الشيء، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، لكن وجد من أشراف العرب ناس غير مسلمين لكن ناس فيهم رجولة، مثل المطعم بن عدي ومثل أبي البختري. هؤلاء اجتمعوا وقالوا والله ما هذا بالنصف، أن نعيش في عيش رغيد وأن ندع إخواننا من بني هاشم في شعبهم يتضورون جوعا، ما هذا بالنصف؟ ولذلك طالما ناديت وقلت ألا يوجد في أشراف العرب رجالا ونساء حكاما ومحكومين أغنياء وفقراء ينهون هذا الحصار كما أنهاه قوم من المشركين؟ هذا لأن إسلامية القضية خفتت، قضية في حس الكثير منا قضية الفلسطينيين، ثم أججوا الصراع بين عملاء للمشروع الصهيوني الأمريكي وبين رجال مقاتلين مجاهدين أصحاب الحق ومنتخبون من قومهم، أثيرت الخصومة، وبعدين كل واحد الآن يتذرع يقولك لما يصطلحوا، يعني زرعوا الخصومة بينهم، زرعوا العملاء ثم قالوا لما يصطلحوا نبقى احنا نتصرف في القضية الفلسطينية ككل. هذا صحيح، لو أن كل من على أرض فلسطين تخلى عنها لبقي الواجب الشرعي في عنق كل مسلم ومسلمة على مستوى العالم، لأنه الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر سيد الثقلين. ماذا سنقول للرب العزة ونحن نقرأ في رمضان؟ ماذا سنقول لله عز وجل ونحن نقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فما بال البركة فيه؟ هو لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ماذا سنقول والنبي صلى الله عليه وسلم يحصر شد الرحال إلا لثلاث مساجد؟ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. إلى متى نقرأ آيات لا يعمل بها؟ وإلى متى نقرأ أحاديث لا نعمل بها؟ إلى متى نشد الرحال إلى دور الأعمال، إلى المزارع، إلى المتاجر، إلى الشوارع، إلى السينمات، إلى الأفلام، ولا نشد الرحال إلى بيت المقدس؟ إلى متى يحج المسلمون كل عام ويعتمرون بالملايين ولا يذهبون فاتحين إلى المسجد الأقصى؟ حتى متى وإلى متى ومتى المدى يا أمة الإسلام، يا أبناء هذه الأمة في كل مكان؟ فالأقصى أسير يشكو إلى الله يقول لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر، لقد ظل عمر مؤرقا من أجل قضية القدس وفلسطين. أرسل أبو بكر بعد وفاة النبي مباشرة أربعة جيوش بقيادة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح لكي تفتح القدس وفلسطين، وأرسل جيشين بقيادة خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص والقيادة العليا لسعد بن أبي وقاص إلى العراق وإيران لإنهاء الوجود الفارسي. أمكن في الناحية الشرقية إنهاء الوجود الفارسي، ولم يتمكن الأربعة من الجيوش إنهاء الوجود الروماني في القدس. ماذا قال أبو بكر وماذا فعل عمر؟ هذا تاريخنا، هذا ديننا. والله لو زيفوا الدنيا علينا وقالوا لنا في تاريخنا وحذفوا خريطة فلسطين في دول عربية وإسلامية، حذفوا خريطة فلسطين ووضعوا خريطة إسرائيل، وهو إثم بواح وهو فسوق بواح، إن لم أقل إنه خروج عن دين الله عز وجل. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ تتشال فلسطين ويتحط على الخريطة للأطفال في بلاد إسلامية. أنا أتحدث لا أقول هذا في أوروبا ولا في أمريكا، لا في استراليا ولا في الصين ولا في الهند ولا في السند، في بلاد الإسلام، في بعض بلاد الإسلام فعلوا هذا إرضاء للأمريكان والصهاينة، لإنهاء إسلامية القضية، عروبة القضية، أي انتماء للقضية لدى أي جيل من البنين والبنات والرجال والنساء. سيدنا أبو بكر الصديق لما حاولت الجيوش الأربعة في أرض الشام في أرض فلسطين تحرير المسجد الأقصى لكنها لم تستطع، أقسم بالله ثلاثا فقال: أقسم بالله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. هل احنا هننهي القضية الجهاد؟ خالد بن الوليد مجرد ما انتهى من المعركة مع سعد بن أبي وقاص في إنهاء الوجود الفارسي أرسل له رسالة: أسرع الخطى إلى الشام والتحم هناك بالجيش الإسلامي. قطع خالد بن الوليد كما ذكرت في كتاب هذا هجرة الدعاء أم الرعاة، قطع خالد بن الوليد 1000 كيلو في 18 يوم، في اليوم بالخيل ليس بالطائرات ولا بالسيارات ولا بالعبارات والسفن، لا والله على ظهور الخيل والجمال، ويمشون على الأرض لأن كل واحد لم يكن له خيل ولا جمل، لا كان 20 يتعاقبون على جمل واحد، ويمشي الجمل مرحلة خاليا، يعني 1000 كيلو هذه اقسمها على 21 يبقى كل واحد هيركب 50 كيلو فأقل والباقي مشيا. قطعوها في 18 يوم، يعني كل واحد من الصحابة قطع له 950 كيلو مشي على رجليه. قطعوا 700 كيلو في موقعة مؤتة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل 18 يتعاقبون على جمل، 20 19 لأن الجمل يمشي مرحلة خاليا، فكل واحد أيضا ركب له لا يزيد عن 40 كيلو ومشي بقية 700 كيلو مشيا على قدميه. احنا بدرش نمشي للجامع، نحن لا نقدر أن نمشي إلى بيت الله عز وجل، لا نمشي لنصلح بين المتخاصمين، لا نمشي حتى نذهب إلى اليتيم والفقير والأرملة والمسكين لكي نعينهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صار خالد بن الوليد وجاءت الرسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح: أنا أعلم من أبي بكر أنك خير من خالد بن الوليد لكنه أعلم بالقتال منك فأعطيه القيادة كلها. ما تخنقوش وقال لك ازاي الدورة بتاعتي ما خلصتش، ده أنا الرئيس وأنا الزعيم وأنا الكبير وأنا الصغير وأنا لا، عندهم هدف واحد، أسلم له القيادة كاملة. أصبحت 5 جيوش، 4 كانوا بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، واحد بقيادة أبي بكر خالد بن الوليد، ودخلت الجيوش 5 مع بعضها ونظمت قيادة واحدة، ودخل خالد بن الوليد. مات أبو بكر الصديق في هذا الوقت وجاء عمر. عمر كانت عنده حساسية ليس من خالد بن الوليد، حساسية من الناس الذين كانوا يعتقدون أن النصر مرتبط بوجود خالد بن الوليد، والنصر عندنا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كان عنده شيء قليل جدا على خالد بن الوليد، ليس كما يقال في الكتب هذا كله هراء، كان يقول إن في سيفه لرهقا، السيف بتاعه مراهق يعني يسرع بالقتل، وانا عايز انظم المسألة دي، يعني عنده جرأة زائدة. فكان يخشى سيدنا عمر من قضية الدماء والسؤال بين يدي الله. فأرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يتولى هو قيادة الجيش، ورسالة إلى خالد بن الوليد أن يكون جنديا تابعا لأوامر أبي عبيدة بن الجراح. ماذا كان من الشأن؟ جت الرسالة لأبي عبيدة، كان في معركة، ما هي معارك وراء بعضها، منطقة وراء منطقة، فاستمهل أياما حتى انتهت المعركة التي بدأت، لا تتغير القيادة في وسط معركة من المعارك. وفي نهاية المعركة وقبل أن يبدأ معركة أخرى تقدم بكل حياء إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة خالد بن الوليد يسلم له رسالة عمر. فغضب خالد بن الوليد، هل غضب لمكانه؟ هل غضب لعزيز من قائد أعلى صاحب نياشين إلى جندي في الجيش الإسلامي؟ لا والله. قال: ما ظنك بأخيك؟ لماذا لم تعطيني الرسالة أول ما وصلت؟ هل تظن أنني أريد قيادة؟ أنا أريد إسلامية الأرض، أريد تحرير هذه الأرض، أنا أعمل لربي سبحانه وتعالى، لا أعمل لوجه أحد، سمعا وطاعة للأمير عمر بن الخطاب. لم يغضب الرجل بانتصاراته الطويلة ويقول: أنا بتاريخي، بفتوحاتي، بساعدي، أنا الذي سماني محمد صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول تعزلني؟ ذهب بعض الجنود الأغرار إلى خالد بن الوليد، قالوا: أوقد فعلها ابن حنتمة؟ يشيرون إلى عمر بن الخطاب، يعزلك يولي أبا عبيدة؟ والله لو شئت لملأنا عليه الأرض خيلا ورجالا، احنا جاهزين معاك يا خالد، نعمل انقلاب على عمر. ماذا قال خالد؟ انظروا إلى رجال آمنوا بإسلامية القضية، قضية الجهاد، قضية فلسطين، قضية الأقصى، قضية القدس. قال خالد بن الوليد: ويلكم، عمر بن الخطاب؟ أنا أنقلب على عمر بن الخطاب؟ ذاك رجل أمرنا بحبه، مش بس بطاعته، أمرنا بحبه، احنا مأمورين نحب عمر، لسنا فقط مأمورين بطاعته، ذاك رجل أمرنا بحبه. ويتقدم إلى أبي عبيدة يقول له: مرني بما شئت، أنا جنديك المطاع. وأعطى خبرته وأعطى جهده تماما كما كان قائدا، هو جندي في الدرجة، هو قائد في العطاء. بهذا انتصرت الأمة واسترد المسجد الأقصى من الرومان. سيدنا عمر بن الخطاب لما علم أن الرومان رفضوا أن يسلموا مفتاح القدس إلا لعمر بن الخطاب شخصيا، حمل نفسه من المدينة إلى القدس، وذهب عمر مع خادمه يركب مرحلة، ما عندهمش لملين، ما عندهمش خيلين، هو يركب مرحلة وإيه؟ والخادم بتاعه يركب مرحلة، كل واحد يركب شوية. الأمة مهما كانت فقيرة لو كانت متشبعة بهذا الكتاب العظيم تنتصر، والأمة التي عندها الكثير لكنها ليست متشبعة بهذا القرآن ولا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تنهزم. ولما جم داخلين على منطقة القدس كانت المرحلة للخادم، المرحلة للخادم، وفي مية في الأرض، سيدنا عمر شال أجلكم الله حذاءه تحت إبطه وخاض في الأرض برجله وبثوبه. استقبلوا أبو عبيدة، قال: ما هذا؟ ماذا يقول الناس؟ ده أنت كساحب الجمل للخادم بتاعك، الناس يظنون أن هذا هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، اركب ليراك الناس وغير ملأ. قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو واحد غيرك اللي قال هذا الكلام، إنما ننتصر عليهم بصلتنا بالله، وينهزمون أمامنا بعصيانهم لله. قضية واضحة يا أخوان. سيدنا عمر حط الأسس كلها. احنا مش بنقول قصة عشان نقعد يعني نسترجع التاريخ فقط، لا، احنا بنقول من أين تؤتى الحلول. إسلامية القضية بأخلاقها بعقيدتها بتشريعها بأدبها بروحها. ودخل سيدنا عمر بن الخطاب واستلم مفاتيح القدس وعمل معاهدة فيها كل التكريم لأي إنسان صاحب دين يعيش في سلم مع المسلمين. وثيقة تدرس في كل المعاهد العلمية في العالم، أفضل وثيقة للتعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين إلى اليوم. أفضل وثيقة هي وثيقة عمر مع أهل القدس. ولم يرضى أن يصلي في كنيسة القيامة حتى لا يأتي أحد ويقول صلى فيها عمر، خلينا نقلبها مسجد، احتفاظا لحق أهل الكتاب. وفتحت القدس. هل فتحت القدس تحت اسم عربي؟ تحت اسم قومي؟ أنا سئلت وأنا طالب في السنة الثانية الكلية، كان في مسابقة في جامعة القاهرة طالب المثالي على مستوى الجامعة، والأساتذة سألوني قالوا لي مصر عربية ولا إسلامية؟ أيهما يعني الأظهر؟ قلت مصر فتحت بجيش إسلامي. الجيش الذي فتح مصر هل كان جيشا عربيا فقط أم كان فيه من العرب والعجم؟ مصر عربية إسلامية لكن إسلاميتها أظهر، وهكذا دولنا الإسلامية كلها، لأن فتحت باسم الإسلام ليست العروبة. يعني ما راحش العرب في الجاهلية قالوا خلينا ناخد مصر، لم تفتح أبدا باسم العروبة على الإطلاق، فتحت باسم الإسلام وبجنود من العرب وغير العرب من العرب والعجم، وصارت مصر الإسلامية، مصر الفسطاط، مصر مسجد عمرو بن العاص، مصر الأزهر الآن. لكن الآن بيقول لك ده فرعونية بس، وعايزين يخلوها فرعونية، وعايزين يخلوا العراق أشورية وبلاد الشام فينيقية وبلاد المغرب ديت يعني قسم فرنسا وقسم أمازيغ وقسم بربر. نحن مسلمون في الأول والأخير، لنا رب واحد، لنا كتاب واحد، لنا نبي واحد، وأنبياء الله جميعا نؤمن بهم، لنا قبلة واحدة، لنا مناسك واحدة، نصوم معا ونحج معا، عندنا كل أدوات الإسلامية، الوحدة الإسلامية. فإسلامية القضية هي القضية الأولى التي يجب أن نلح عليها، وأن نستشعر أننا أينما كنا في أرض الله، في الشمال أو الجنوب، في الشرق أو الغرب، في البلاد الحارة أو الباردة أو المعتدلة، نحن أنصار القدس والأقصى، نحن أنصار دين الله عز وجل. إسلامية القضية تجعل لها أنصارا وحواريين في كل مكان من أرض الله. القضية الثانية قضية قلبية، الأمل قبل العمل. هل عندنا أمل أن تتحرر القدس؟ الذين يعيشون الألم يقولون الكيان الصهيوني ثبت أركانه، عنده قوة عسكرية نووية هي رابع أكبر قوة في العالم كله، فأن للعرب أن يكونوا في مواجهتها. إسرائيل عندها من الناحية العلمية طلعت 4000 براءة اختراع على مستوى العام الماضي، الأمة العربية كلها طلعت 130 اختراع، يعني براءة اختراع في كل الدول العربية 130 براءة اختراع، كيان الصيني 4000 براءة اختراع، الكيان الصهيوني يربي الأطفال والنساء والرجال واليهود المتصهرين في العالم على إسرائيلية القضية، يعني القضية دينية، سموا الدولة الدولة العبرية، الدولة الإسرائيلية نسبة إلى نبي الله يعقوب إسرائيل. أما دولنا العربية والإسلامية فتتخلى عن الصبغة الإسلامية وتتحلى بقوميات وبأعراق قديمة أو معاصرة، إما عودة إلى الماضي فينيقية فرعونية آشورية أمازيغية إلى آخره، أو تحلل إحنا عايزين نتبع الغرب ولا علاقة لنا بالقديم. يقول طه حسين يجب أن نتبع أوروبا في كل شيء، غسفها وسمينها، حلوها ومرها، خيرها وشرها. وما طه حسين له أذناب إلى اليوم يقولون بقوله. فإحنا مش عارفين لنا رأس من رجلين، إنما إسرائيل عارف إن دي دولة دينية. ونتنياهو يؤكد على عايز يعمل أي حد يعمل مفاوضات لابد أن يعترف بيهودية الأرض. تعرفين يهودية الأرض يعني؟ موضوع خطير جدا. بمجرد الإعلان من السلطة الفلسطينية بيهودية الأرض، من حق إسرائيل أنها ترفع قضية على أي واحد آذى إسرائيلية من أول ما أتى بعد 1927. ما هو إعلان وعد بلفور 1917، أول هجرة 1727، أول حرب 1937 و36، وبعدين 48 إعلان الدولة الصهيونية وتقسيم فلسطين، وبعدين العدوان الثلاثي 56، وبعدين حرب 67 على المنطقة كلها، وبعدين حرب 73، وبعدين الدخول في 79 في معاهدات استسلام. أقول استسلام بكل المعاني. وبعدين اجتمعت الأمة العربية كلها في تونس وشجبت ما حدث من مصر شجبا قويا، لكن تبين أن أكثرهم يسيروا في نفس الركب بعد ذلك وقدموا المبادرة العربية على أيد كثيرة ذليلة رفستها إسرائيل وقالت لا تساوي الحبر الذي كتب به وكتبت به ولم تعترف بها إلى الآن. ده فريق بيقول أنت لازم يا أخي تكون واقعي، أنت دماغك راحت فين؟ هنعمل إيه مع القوة النووية، القوة العسكرية، القوة المادية، القوة العلمية، وبعدين إسرائيل وراها أمريكا، هنروحنا فين من الغلب ده كله؟ نعمل إيه؟ خليك واقعي. وأقول أنا لا يمكن أبدا إلا أن أكون إسلاميا ثم واقعيا. نحن عندنا إذا كانت إسرائيل، كنت في طائرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وركب بجواري واحد بتعرف عليه طلع أمريكي إسرائيلي بيقضي أغسطس كل سنة بيروح، بدل ما إحنا بنروح نتفسح ونروح على الشواطئ ونتعرى، لا ده بيروح كل سنة يمسك السلاح ويحارب إخواننا الفلسطينيين، أغسطس كل سنة وطلع لي صور بيفتخر بيها. لو حد في الأمة العربية والإسلامية أتيحت له مثل هذه الفرصة مع الفلسطينيين على طول يدخل في الإرهاب وفي الكباب ويذهب إلى غيابات السجون. طلع لي الصور يقول لي أنتم أيها العرب أغبياء، هل إحنا إسرائيل ورانا أمريكا، كيف تواجهوننا ونحن وراءنا أمريكا؟ قلت له والله لا أدري من الأغبى أو من الغبي الحقيقي، انت وراكوا امريكا واحنا ورانا ربنا، نحن معنا الله، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. قلت له شايف الراجل اللي قاعد اللي راسه شايبه ده شايب اشتعل براسه، شايف الشاب اللي قاعد جنبه، شايف الولد الصغير اللي قاعد هناك دون؟ قال لي مالهم؟ قلت له انتوا امريكا الان عاملين زي الشاب اللي هو في عنفوان شبابه، بعد كم سنة ان شاء الله سنة الحياة كده، تقدر تعمل غير كده في نفسك؟ ان الشاب ده هيبقى راجل شايب ويبدأ ينحني زي الراجل اللي جنبه ده، مش ده شاب وده جنبه شيخ راجل كبير في السن؟ قال لي نعم. قلت له الولد الصغير هيعمل ايه؟ قلت له الولد الصغير هيكبر ويبقى ايه؟ يبقى شاب قوي. قلت له احنا الولد الصغير ده احنا جايين سنين هنبقى شباب وانتوا هتبقوا شيب، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. قلت له لا نشك في النصر عليكم ابدا. قال لي جاي منين؟ قلت له من القران، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لله وحده لا لشيء غيره، لا لاحد غيره، عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وبعدين كنا في فصل الخريف، قلت له بص تحت طياره، قلت له شايف الشجر اللي الورق بتاعه نزل ده؟ قال لي ماله؟ قلت له الورق ده كان ملعلع، كان حلو كده واخضر وايه وبيزهي، جه عليه الخريف عمل ايه؟ راح نازل. لما يجي الربيع هيطلع الشجر اللي وقع، الورق اللي وقع ده، ولا يطلع ورق جديد؟ قال لي ورق جديد. قلت له انتوا ان شاء الله الورق ده اللي وقع ده بتقعوا ان شاء الله قريب، ويجي الربيع بتاع الامه نطلع بزهر جديد واوراق خضراء جديد، احنا اللي جايين. قال انا بقالي 35 سنه عندي عقيده ثابته اننا القوه الوحيده في العالم، لا احد يستطيع ان يغلبنا في ساعتين في الطياره، تهز كل اركان عقيدتي في اليهوديه وفي اسرائيل وفي كل شيء. قال انا هنزل من الطياره اروح للرباي بتاعي الامام بتاعهم اليهود عشان يثبت لي العقيده بتاعتي تاني، عقيدتي كلها اختلت. قلت له روح للعفريت الازرق، بس فكر في الكلام اللي قلته له بعقلك، ما يقولكش حاجات كده يقول لك جنب عقلك وخد الكلام ده مني، فكر فيه بعقلك وبقلبك الاثنين مع بعض، لان احنا رسالتنا في الاسلام رساله الى العقل ورساله الى القلب. اذا لقيت واحد يقول لك كلام يقنع عقلك وقلبك يبقى روح استمر في المعركه ونتقابل ان شاء الله هناك. تقول نتقابل هناك، الامل يا اخواني. ربنا لما انزل اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا جاب الايه دي كما اوردت في كتابي سوره الحج منهجيات نحو الاصلاح والتغيير، قلت دي اول اذن بالقتال في الاسلام في سوره الحج. جاي قبلها ضمان النصر، ضمان الدفاع عن الامه من الله، وبعدها تاكيد النصر من الله. يعني ثلاث اربع كلمات في النص محشوين كده محاطين بهالة كبيرة تنزع اليأس من قلب اي مسلم يصدق هذا الكتاب العظيم. ربنا بيقول ايه؟ شايفين اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا، قبلها ان الله يدافع عن الذين امنوا، دي فين؟ دي قبلها. ان الله لا يحب كل خوان كفور، ولا يوجد خونة وكفر أشد من الصهاينة ومن وراءهم. إن الله يدافع بفعل المضارع، يبقى ده خاص بالزمن الماضي ولا كل زمن؟ كل زمن مستمر. طيب بعدها أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ربنا يقول بعدها وإن الله على نصرهم لقدير. تعالوا بقى نحلل الكلام ده بحكم دراستي اللغوية العربية الدقيقة. قلت ديت ست مستويات من التوكيد، لان الناس ممكن تشك لما تشوف الطائرات العملاقة والصواريخ الفتاكة والقنابل النووية الرهيبة بس بتعش وتخاف، وتشوف امريكا وراها يقولك ده انا لو حاربت اسرائيل هحارب امريكا، وليكن، احنا بنخاف غير من ربنا؟ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والله أنا بقرأ من القرآن، والله ده آيات في القرآن يا أخوان، ودي آيات بتقرأ في الصلوات، آيات بتحفظ في مكاتب التحفيظ، مش جايبين حاجة من بره. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، بس عايزين نعيشه، عايزين نعتقده. تحليل الآية وإن الله على نصرهم لقدير، أول مستوى في اللغة وفي تأكيد قوي جدا، الله قادر على نصرهم. ايه قوة التأكيد منين؟ الله بس، الله. هو انت لما تلاقي شركة كبيرة وعايز تتعامل معها في اسم واحد من التجار الكبار المنسوقين المعروفين، يقول لك ده اسم فلان ده في الشركة خلاص، سواء هو لوحده او هو مع مجموعة، اسم ده زي الايه، زي الجنيه الذهب، ولا بيسموه زي الايه، يعني عملة ما تشكش فيها ابدا. الله قادر على نصر، ده اول مستوى. لا ربنا ما رضناش المستوى ده، في مستوى تاني. الله قدير، قدير اقوى من قادر لانها صفة مشبهة. قادر اسم فاعل، قدير صفة مشبهة دائمة. طيب مش ده المستوى التاني؟ المستوى الثالث، ان الله، بان التي تفيد التوكيد، ان الله قدير على نصره. المستوى الثاني الرابع، ان الله لقدير باللام المؤكدة. يبقى هنا اولها ان، وقبل الايه، يعني قبل المبتدا ان، وقبل الخبر اللام المؤكدة، يعني المبتدا والخبر مؤكدين الاثنين. المستوى الخامس، ها، الله سبحانه وتعالى اتى بالنصر. الترتيب الطبيعي على نصره متعلقة بالقدرة، قدرة على النصر. الترتيب الطبيعي تبقى بعدها في اللغة كده، درسونا كده في اللغة، كل قواعد اللغة كده. طيب نقل ربنا على نصرهم، نقل النصر بين اسمه الله وصفته قدير. وإن الله على نصرهم لقدير. شايفين النصر اتحط فين؟ النصر اتحشر كده، اتحط بين الله وبين قدير. في توكيد أعلى من كده؟ لا، في كمان. وإن الواو دي تفيد، اقرأوا التاريخ، اقرأوا القرآن، اقرأوا القصص. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يعني لما يجي واحد يقول لك أنا عايز أبني بيت، تقول أنت عندك خبرة في بناء البيوت؟ آه، ده أنا بنيت عمارات، هذه التاريخ بتاعي. تعالى الله عن، يعني ولله المثل الأعلى. ربنا بيقول لنا الواو دي في تاريخ سابق من نصرة الأنبياء والرسل، نصرة المستضعفين. وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى أعلى ست درجات في التوكيد اللغة ما تحتملش غير كده، ما عادش فيه مستوى آخر. لأن الله علم أن أنفس بعض المؤمنين سوف تتردد في اليقين بالنصر، سوف يهتز عندها الأمل في النصر، فأتى بآية الإذن بالقتال قبلها يقين في الدفاع المستمر عن المؤمنين ضد الخونة والكافرين. الخونة العملاء والكافرين، يعني زي ما احنا عايشين النهاردة. إن الله لا يحب كل خوان. الخونة عملاء الصهاينة، عرب وغير عرب، وكفور من الصهاينة والصليبيين. لبسة كده واضحة ولا مش واضحة؟ يعني بالنسبة لي واضحة جدا. طب وبعدها أعلى ست درجات في التوكيد، وإن الله على نصرهم لقدير. طيب تعالوا نشوف بعد، يعني احنا خدنا يعني لمحة من النصوص، خلينا نشوف لمحة من التاريخ. الوقت عشان يعني مش عايز اطول عليكم. لمحة من التاريخ، دخل هولاكو على الأمة العربية والإسلامية في سنة 656. هولاكو جايبها من هناك، من عند الصين اكتساح، لا أحد وقف أمامه. ولما دخلوا على العراق قتلوا من غير قنابل ولا أي شيء، قتلوا بالسيف والحجر 2 مليون إنسان. أنا دماغي هتشت لما أقرأ في التاريخ للإمام الجبرتي. الإمام الجبرتي بيذكر أن كان الواحد يدخل، المغولي، شخص واحد من المغول يدخل على شارع يأمر كل واحد، ما عندوش سيف، سيفه انكسر خلاص، يأمر كل واحد يجيب حجر وينام عليه، يحطه تحت راسه، ويمر بحجر أصغر من الحجر اللي هو نايم عليه كل واحد، ويدك رأسه وهو راقد. يقول الجبرتي ونحن نقول معه: تحت رأسك حجر أكبر من الحجر الذي يمسكه المغولي، ما السبب أن هذا الإنسان صار ذليلا كثيرا لا يستطيع أن يرفع حجرا في وجه من جاء محتلا، في وجه من جاء غازيا، في وجه من جاء كافرا، في وجه من جاء قاتلا، في وجه من جاء هاتكا للأعراض تحت رأسك حجر وانت هتموت بقى ايه؟ قوم اضربه بالحجر. الشارع ده كله مفهومش واحد، الشوارع دي، المدن دي، لا، لانهم كانوا يائسين، كانوا خائفين، كانوا يرون المغولي انسانا لا يقاوم، لا يقدر احد ان يقف امام المغولي. المثل العربي بيقول ان البعوضة تدمي مقلة الاسد، يعني لو بعوضة ونصحة شوية ذكية ومش قادرة انها تضرب الاسد ضربة قوية تعمل ايه؟ تدور على عينيه، الدغ عينه الاولية وتلف على التانية يعمى، يجري الاسد في البراري في الصحاري، يقع في اول بير، في اول ترعة، في اول نهر، في اول يموت. بس لو كانت بعوضة نصح، احنا لم نساوي البعوض، لم نساوي البعوض في هذا الوقت. ناس تترك المغول يدخلون بهذا الشكل. قصص اخرى، انا يعني الوقت لا يسمح بذكر قصص من الذل والاستسلام للمغول، لكن بفضل الله لم تمضي سنتان، لم تمضي سنتان، سنة 658 هيأ الله للأمة العز بن عبد السلام سيف الدين قطز، كانوا يحركون الإسلام في أرض الإسلام، كانوا لا يقبلون أن يدخل الجيش إلا حافظ القرآن. شوف البداية منين، حفظ القرآن. شايفين الشيخ عمر المختار رحمه الله أول حاجة تشوفها في الفيلم بيقرأ قرآن وبيحفظ قرآن للأولاد، وآخر حاجة نزلت منه إيه؟ المصحف. والطفل الحفيد او الابن التقط ايه؟ المصحف، هو هذا الكتاب، ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون. واحنا نقول الكيان الصهيوني عندنا هذا الكتاب سيهزمكم باذن الله، سيصنع رجالا ونساء في العالم كله يهزمكم باذن الله، لا نشك في هذا لحظة ابدا. 658 هيأ الله للأمة سيف الدين قطز، عالما مثل العز بن عبد السلام، تم بناء جيل وجيش وعمل وحدة، ثم انطلقوا وقتل هلاكوا في موقعة عين جالوت سنة 658 في يوم 26 رمضان، يعني بعد 6 أيام من الآن ذكرى موقعة عين جالوت أو 28 رمضان. هذا هو الصيام الحقيقي، الصيام الذي يجاهد فيه الإنسان نفسه ويجاهد عدوه في الميدان، يجاهد نفسه في الداخل ويجاهد عدوه في الميدان. انتصروا سنتين بعد كل هذه الهالة الكبرى وهذا الاكتساح من الصين مرورا بهذه المناطق الشاسعة، أتى ليقتل هولاك على يد من الجيش الإسلامي، ليس الجيش القومي ولا العربي ولا غيره، الجيش الإسلامي، إسلامية القضية. ده من التاريخ. طب من الواقع، من الحوادث السريعة تزرع الأمل في القلب. تعرفون ما حدث من اكتساح رهيب جدا في جنين وقتل رهيب في 2004-2005، دماء، وأهل جنين أذاقوا الصهاينة ويلات، قتلوا كثيرا من الضباط ومن الجنود، أذاقوا الصهاينة ويلات لا حصر لها. قائد القوات الجوية ما لقاش غير أنه يرمي قنابل ويحرق بالجملة. بعدها بأيام كان عنده موعد مع وكالة ناسا ليخرج إلى في مركبة فضائية إلى القمر، ركب هو وخمسة من أكبر خبراء علم الفضاء في أمريكا كلها، مصروف عليهم مليارات، مكوك الفضاء ده مليارات أيضا. طلع مكوك الفضاء من وكالة ناسا في فلوريدا، وأنا زرت هذا المكان وتجولت بين يعني آلاته وبين غرفه، طلع الصاروخ ثم حسب مساره الطبيعي انحرف، ترك ولاية فلوريدا إلى ولاية تكساس ولاية الرئيس بوش، وحلق فوق مدينة أوستن اللي هي مدينة الرئيس بوش، ثم بعد ثوان انفجر هذا المكوك الفضائي ليقتل هذا القائد الصهيوني مع خمسة من قادة الفضاء الأمريكي. لكن أين سقط هذا الصاروخ؟ سقط في مدينة فلسطين في ولاية تكساس، لم يسقط إلا في مدينة فلسطين. أنا كنت في أمريكا في هذا الوقت وقرأت هذا الخبر مرة واحدة ثم أزيل بعد ذلك، قرأته ورأيته بعيني على CNN ثم أزيل. في مدينة في ولاية تكساس فلسطين، في الإسكندرية، في القاهرة، في طرابلس، في مدن 480 مدينة في أمريكا بأسماء عربية وإسلامية. وأنا كتبت هذا في كتابي المشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية وجوبها وضوابطها الشرعية. 480 مدينة بأسماء إسلامية في أمريكا، بل إنني عندما أحضرت أساتذة من جامعة فينيكس في مؤتمر يوم 6 إبريل 2002، مؤتمر نظمته عندما كنت رئيسا للجامعة الإسلامية الأمريكية، في أول محاضرة لرئيس قسم التاريخ الأمريكي في جامعة فينيكس أتى ليقول إن أمريكا ليس أول من نزل بها كولومبوس أو غيره، إنما كان أول من نزل بها المسلمون، وأول كلمة سمعها كولومبوس عندما نزل إلى أمريكا السلام عليكم. لكن هناك طمس لهذا التاريخ، لكن أنا رجل مسيحي منصف أقول هذا للتاريخ وللعالم. في زيف كثير جدا، عندنا جهود لإزالة هذا الزيف، هذا دورنا. محدش هيجي يطلع لنا هذا التاريخ ويقول لنا، يعني ناس بتدينا لمحات لكن بيقول لك كمل البحث. فقتل هذا المارد، هذا الرجل الفاسد، ونزل رفاته في مدينة فلسطين، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. حرب العالمية الثانية قتل فيها 55 مليون إنسان، يعني العالم العربي بيموت فيه 40,000 كل سنة بسبب حوادث السيارات، 40,000 في السنة. لو تيجي بقى تشوف اللي بيموتوا بالسرطان بالكبد، والله اللي بيجاهد الله بيديله صحة وعافية، إن فيها قوما جبارين بيديله العافية والصحة، واللي ما فيش ربنا بيديله المرض ويعيش مع المرض وخلاص. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، ما لجرح ميت إيلامه. الأمل يا إخواني. طيب، يبقى دي النقطة الثانية. قلنا النقطة الأولى إسلامية القضية، النقطة الثانية الأمل قبل العمل، النقطة الثالثة الاستعداد بالجهاد والقتال الاثنين. ويجب أن نبدأ بالجهاد، لكن يكون في ذهننا يوما ما يفتح لنا إن شاء الله باب القتال، فنلتحم مع إخواننا في أرض فلسطين لتحرير القدس والأقصى بإذن الله تعالى. تعالوا مع بعض كده نشوف آيات القرآن بتقول إيه. أنا عندي برنامج إن شاء الله سيعرض على قناة الأقصى الشهر القادم، اسمه والجهاد سبيلنا. البرنامج يقوم على تفسير آيات القرآن التي تتحدث عن الجهاد والقتال والحرب في كل القرآن الكريم، كل ما ورد من قاموس الجهاد والقتال والحرب في القرآن الكريم، لكن ليس تفسيرا من أول سورة البقرة وانت نازل، لا، أنا جبت أول آية نزلت في الجهاد ثم الآية اللي بعدها والآية اللي حسب ترتيب نزولها في العهد النبوي. يبقى الجهاد هو أعم جهاد، بحفظ القرآن، بفهم القرآن، بتطبيق القرآن، بعمارة المساجد، بالبذل والإنفاق، بالحركة والدعوة، بالبر وحسن الخلق، بالتفوق العلمي، بالنبوغ الفكري، بالبراءات الاختراع في المعامل، بقوة الاقتصاد الإسلامي. هذا كله جهاد، هذا جهاد الاستغناء عن أعداء الله عز وجل. كيف أستعد لقتال قوم وأنا أول داعم لهم؟ تعلمون أول من يدعم الكيان الصهيوني، أول من يدعم من وراء الكيان الصهيوني، هم من يشترون هذه السلع من شركات نعلم يقينا أنها تدعم الكيان الصهيوني. هل تعلمون؟ أرقام سريعة، أن المدخنين في العالم العربي وهم ملايين، هم من أوائل الداعمين للكيان الصهيوني. شركات الدخان تتبرع يوميا إلى الكيان الصهيوني ب10 ملايين دولار، شركات الدخان في العالم. يبقى التدخين فوق أنه حرام في ذاته لأنه من الخبائث ومضر ومفتر ويؤثر على الاقتصاد وعلى الصحة وعلى كل شيء، لكن لو كان التدخين في ذاته حلالا ليس محرما لذاته لصار محرما لغيره، زي سندوتشات الهمبرجر، زي شركات ستاربكس. هذه الشركات يعني بتاع ستاربكس بيعلن على الملأ يقول أنا ألوم اليهود التجار اليهود في العالم أنهم لا يتبرعون تبرعا كافيا للكيان الصهيوني، ويتبرع فقط لدعم الآلة العسكرية الصهيونية التي تقتل إخواننا في فلسطين وفي غيرها. ستاربكس مخصوص لدعم الآلة العسكرية. ثم هو يحث الصهاينة الآخرين في العالم، يهود العالم، على مزيد من التبرع للكيان الصهيوني للآلة العسكرية. وإحنا بنخلص تراويح، شفت في بعض البلاد ناس بتخلص التراويح تطلع على ستاربكس قاعدين يحط رجل على رجل ويشرب ويقتل أخوه في غزة. بيسموه في الفقه الإسلامي القتل بالتسبب، إن أنا كنت سببا في دعم هذه الشركات فأنا قاتل بالتسبب بالفعل. ومن أمثلته الأم التي ترى أولادها يريدون الرضاعة فلا ترضعهم ولا تأتي بمن يرضعهم، هي لم تقتل بيدها لكن امتناعها عن إرضاعه هي قاتلة له بالتسبب. ثم مثال آخر، من علم أن هناك حفرة من وقع فيها مات ويجد إنسانا يتحرك إليها ولم يذهب إليه ليمنعه فقد قتله بالتسبب. هل يمكن أن نتحول من قوم يجب أن نكون مجاهدين مقاتلين إلى قاتلين لإخواننا في فلسطين داعمين للكيان الصهيوني؟ أنا أريد أن أعلم من هذا المنبر وجوب مقاطعة كل السلع الإسرائيلية. التمر الصهيوني كان يوزع في بعض العواصم العربية، التمر الصهيوني. وأفتى الأستاذ الشيخ العلامة المغربي الشيخ أحمد الريسوني وأيدناه في فتواه بحرمة الأكل من هذا التمر، حرمة شراؤه تناوله يبطل الصيام. قلنا لأن هذا نشأ في أرض مغتصبة ويروج للكيان الصهيوني لقتل إخواننا. لو أنت بتشتري سلعة من واحد عارف أنه سارق الساعة دي وأنت بتشتريها منه، مين اللي بيشجعه على السرقة؟ أنت أحد الذين دعموه وساهموا أن يستمر في لصوصيته. واحد مغتصب أرض وبيبيع الإنتاج الذي عليها، واحد كل يوم بيعمل استيطان ويطرد مئات الآلاف من إخواننا الفلسطينيين ويسكن ناس يهود مكانهم، ثم نأتي نحن ندعمهم؟ أنا لا أطلب منكم الآن أن تذهبوا للقتال، أنا أطلب منكم فقط أن تدعموا المقاطعة لهذا الكيان الصهيوني ولكل سلعه ولكل الشركات غير الصهيونية التي تدعم الكيان الصهيوني. أنا أطلب منكم أن تجاهدوا بالقرآن وأن ترفعوه في كل مكان، وأن تأتوا بالمسلمين الذين لا يطبقونه إلى بيت الله. فمن المساجد ستنطلق انتفاضة الأقصى بإذن الله، فالأقصى كمسجد يأبى أن يكون فاتحوه إلا من عمار بيوت الله عز وجل. كيان الصهيوني عنده استخبارات وتقارير تقول نحن في أمن كبير جدا ما دام هناك فرق بين عدد مصلي الجمعة وعدد مصلي الفجر. يوم العدد يكون قد بعض إسرائيل في خطر، من الذي يقول هذا؟ هم ليس نحن. أيعقل أن يثق أعداؤنا في قوة الإيمان وقوة عمارة المساجد وقوة الارتباط في القرآن في الخطورة الأمنية على الكيان الصهيوني ولا نعتقد نحن ذلك ولا نطبق ذلك؟ اعلم أن كل صف فارغ في صلاة الجماعة هنا هو تفريغ للقضية الفلسطينية من القلب وعقل وجدان الأمة الإسلامية. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ارموا في الحنايا وحب البذل من خير السجايا، تجمل بالعطايا تعش كريم. ارموا في الحنايا وحب البذل من خير السجايا.